نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما أفضل طبعة لكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سبق أن عرضنا إحدى طبعات هذا الكتاب، وذكرنا أنها لعلها تكون أمثل الطبعات الموجودة بحكم العناية التي حصلت بها. أما الكتاب أما الطبعة الأخيرة فهي من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، طبعت في 3 مجلدات ضخمة. كان أخونا والله ناسي اسمه، أظن أويس إسماعيل أو شيء من ذلك، هو الذي اعتنى بها، أويس إسماعيل عبد اللطيف، فاعتنى بها وأخرجها. لكن مشكلة طبعا، هو قام عمله على تصحيح الطبعات القديمة، هو قابلها طبعتين قديمتين للكتاب وقابل على الكتاب وضبطه برجوعه إلى الأصول، لكن يعني بالأصول الحديثة المنتقاة. لكن أما هو فما رجع إلى أصول خطية، وكان هذا ينقص العمل، ولا كان تم العمل يعني على تمام على وجه مطلوب أصلا في علم التحقيق. تقريبا هذا أحسن الطبعات، لأن الرجل تكلم على آثار وتعقب ابن حجر الهيتمي وأثر المادة العلمية التي فيه، وحاول يضبط الكتاب وأشكله ورقمه واعتنى به، يعني عناية تعتبر فيما خرج من طبعة الكتاب أحسن طبعة الكتاب فيما يظهر، والله أعلم.
وسؤال آخر يقول: ما أحسن طبعة لكتاب الزهد للإمام أحمد؟
كتاب الزهد للإمام أحمد كتاب طبع عدد من الطبعات قديما، طبع في الهند طبعة وشيء من ذلك، لكن مشكلة الكتاب أنه ناقص، لم يوجد له حتى الآن نسخة خطية تامة، فالمطبوع منه جزء من الكتاب. أصل الكتاب هو يعتبر من أفضل كتب الزهد على الإطلاق كما قال شيخ الإسلام تيمية وجماعة. والحافظ بن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة أصلا لما ذكر كتاب الزهد للإمام أحمد عظمه وقال: على قدر الثلث من المسند. إذا كان على قدر الثلث من المسند معناه كبير جدا، يعني قرابة 9000-8000 حديث تقريبا، يعني سيكون المطبوع لا يتجاوز 2300 حديث. هذا المطبوع على أحسن الطبعات، يعني 2377 حديث بهذا تقريبا، وطبعات الموجودة كلها تتوالى على المطبوع الأول، على الطبعة الأولى، يعني منسوخة، اللهم أن زيادات وأشياء. فمنهم من يزيد في التحريف والتبديل والسقط، ومنهم من يحاول ضبطها وشيء من ذلك. والحقيقة نحن نحتاج إلى عمل علمي جاد على هذا الكتاب، وهذا من العجائب، هذا أحد مصنفات الإمام أحمد، أحد الأئمة الأربعة، صاحب المسند العظيم، وهو علم، ومع ذلك كتاب له مثل هذا ليس له طبعة يعني يعتنى بها، لا من قبل الوزارات الإسلامية عموما في بلاد العربية، ولا من قبل الأوقاف، ولا من قبل الجامعات. من العجائب، سبحان الله العظيم، كتاب مشهور لإمام علم كبير ومع ذلك لم يهتم به. سمعنا أن أحد الأشياخ الأفاضل اشتغل عليه، وأخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عامر حسن صبري، وأنا الحقيقة لا أدري أين وصل، مع أني أنا عرفت أنه تم، لكن يعني تم الكتاب لكنه يتأخر، رجاء أن يحصل نسخة تامة من الكتاب. وقد سمع أن عند بعضهم نسخة تامة حصلها من بعض البلاد وشيء من ذلك وصورها، لكنه يعني يقول ظن بها عليه. والمقصود أنه نحن نتمنى إن شاء الله أن تخرج عندنا نسخة لهذا الإمام، لهذا الكتاب، وهو من أجل كتب الزهد وأحسنها، أن تخرج. وفيه من الأحاديث والآثار كما قال حافظ بن حجر في تعجيل المنفعة، قال: فيه من الأحاديث والآثار ما ليس في المسند. وهذا مما يعجل أصلا النظر إليه والإقبال عليه وحسن العناية به، ونتمنى يحصل هذا إن شاء الله. لكن قلت لك المطبوع وما يعني، والحقيقة هذا دائما جوابي فيما ليس له طبعة يوصى بها. أقول سؤلت لو علم الطبعات ولا ليس منها شيء من الإخراجات العلمية ليس له طبعة يوصى بها، فالذي عنده كتاب الزهد الإمام أحمد يبكي على ما عنده ما دام اشترى أو جاه، حتى تخرج شيء يوصى به يعني من الطبعات، ونسأل الله التيسير. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله أحد إصدارات وإبداعات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر وفقه الله، عالم البلاغة المعروف، له عدد من المصنفات، له مشاركات وشروحات صوتية وغيرها، وهو محرر ومعتن جدا، مؤلفاته غاية في التحرير والضبط والتقعيد، ويحاول وهو أصلا عمله إرجاع هذا العلم، علم البلاغة الذي اختطف من أهل السنة بدعوة أن أهل البدع هم الذين إما أنشأوه أو أنهم ربوه وكبروه، وبعضهم يدعي أن الذي أنشأه أصلا غير أهل الإسلام، إنما هو علم جاء من الأمم الأخرى كاليونان والهند وغيرها. ثم بعد ذلك حصلت النفرة منه بسبب كثرة ما فيه من البدع الكلامية مما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات أو القدر أو الإيمان أو غير ذلك من القضايا، وهو وفقه الله جعل مشروع حياته تصفية هذا العلم وتنقيته وإرجاعه إلى منابعه الأولى وأصوله الأولى، ثم بعد ذلك تبيينه وتوضيحه على قواعد أهل السنة في اعتقادهم، وأن هذا العلم أولى الناس بهم أهل السنة وللقيام به. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن وهو مجلد لطيف هو أصلا لتقرير هذه المسألة وبيان ما فيها، وأنا أظن والله أعلم أن الشيخ باستطاعته أن يكبر هذا الكتاب أضعاف هذا 10 أضعاف هذا الحجم. هو سماه بهذا العنوان: البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد. العنوان كاشف عن حقيقة المراد. لماذا البلاغة في ضوء معتقد السلف؟ لأنه أصلا من كتبوا في البلاغة سواء كان الكتب الأصيلة في الأولى في الباب، يعني التي تمحضت للفن ثم ما تولد عنها بعد ذلك، الأولى مثل كتب عبد القاهر الجرجاني سواء أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، أو ما تمخض عنها بعد ذلك مثل كتاب السكاكي مفتاح العلوم، أو ما بعده من كتب القزويني الخطيب القزويني سواء الإيضاح أو المفتاح، وهي تعتبر الآن هذه هي ما يدور عليها فلك البلاغيين من كتب وشروح ومؤلفات وغيرها، تقريبا هي هذه الكتب. بهذا التسلسل كل هؤلاء في المقدمة ذكر شرحا تاريخيا أنهم إما منهم من هو معتزلي كالسكاكي، ومنهم من هو شيعي كالعلوي، ومنهم من هو ماتريدي أو أشعري أو غير ذلك أو صوفي، فدخل في هذا العلم من علوم من قضايا المتكلمين في الاعتقاد ما حرف كثير من أمثلة الاعتقاد عن منهج السلف الصالح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف أراد أن يبين أن البلاغة هي أصلا من منشآت أهل السنة، وأنها بعيدة كل البعد، وإن ركبها أهل البدع في إحقاق باطلهم بهذه الدعوة إلا أنها بعيدة سواء ركبوا المجاز أو غيره، لكن المجاز مما اتكوا عليه كثيرا، ولهذا عقد أكثر من مبحث هنا. هو ما يصرح من ميزة كتبي أنه لا يفصله على طريقة الرسائل والأبحاث الأكاديمية اللي هي أبواب وفصول ومطالب وباحث، وهذا جميل عنوانه تحته المطلوب على طريقة المتقدمين جزاه الله خير. طبعا الكتاب هو بعنوان باين بدأ بأراد أن يجلي في هذا الموضوع في هذا الكتاب أمرين اثنين: الأول أصالة البلاغة وأنها حقيقة إبداعات عربية صرفة، ردا على من قال بأن علم البلاغة مأخوذ من اليونان أو مأخوذ من الهند الهنود أو غير ذلك. ثم أراد بها أن يبين أن هذه البلاغة أصل من علوم أهل السنة، ورجع أرجع أصولها الأولى تصنيفا إلى سيبوي، وسيبوي كان من أهل السنة في وذكر شيئا من علوم البلاغة أصلا في كتابه الكتاب المعروف أصلا مشهور، إلا أنها لما تقعدت وتفصلت وأفردت جاء بعد ذلك الجرجاني ومن جاء بعده بما ذكرنا قبل قليل. فهو أراد جلي ناحية تاريخية شو هذا أصالة البلاغة على أنها علوم عربية، وتطرق بعد ذلك إلى قضايا إلى شوف هذا انحراف العقدي كيف دخل في التأليف البلاغي، وهذه جانب تاريخي مهم جدا يتكلم عنه ممن تسنموا هذا الباب وصاروا يشار إليهم بالبنان، وأنهم علماء الفن وأنهم على من طوائف ومتكلمين وغير ذلك. ثم بعد ذلك بعض نماذج أشهر ما دخل الانحراف هو في هذا، شوف في أبواب الأسماء والصفات، وطبعا فيها مسائل الإيمان وفي أبواب القدر دخلها أيضا، وهو عرج بعد ذلك على مجمل اعتقاد السلف ليبين أنهم مع معرفتهم بهذه الأبواب لأنهم ضلوا على هذه الطريقة جدا، ومع ذلك أيضا بعد ذلك جاء إلى مسائل الإيمان وتكلم عنها وعرج إليها وفقه الله كما ترى. وفي الأخير كان مثل المختصر في إبطال دعوة المجاز في نصوص الاعتقاد مما استند إليه أهل البدع في تحريف مسائل الاعتقاد، أسماء وصفات وغيرها. طبعا الكتاب لطيف جدا، وأنا أظن والله أعلم أن الشيخ لو شاء لجعل الكتاب في 10 أضعاف، وأنا أتمنى أن الشيخ يوعب الكلام فيه، لأنه ليس عندنا كتاب يجلي هذه الناحية بالذات. دائما يدعى فيها أن الحظوة فيها والعلية لأهل للمتكلمين، وأنهم مقعدوا وكل المخرجات، هو يقول حتى ما مثلوا به يمثلون على خدمة لمعتقداتهم، الأشعر يخدم الأشعريته والماتريدي ماتريته والشيعي شيعيته، وبالطريقة كل بالطريقة. نتمنى المبحث التاريخي بالذات وهذا التصنيف مع بيان الإشكالات، والشيخ وفقه الله، إذا حرر حرر وإذا كتب حبر، وفقه الله. الكتاب من مطبوع مكتبة دار المنهاج بالرياض في هذا الجزء اللطيف. شوف، هذه أخذ أحد القضايا من علوم البلاغة وهو موضوع المجاز الآن، وأخذه ودرسه، والسبب أنه المركب الذي ركبه أهل البدع لأجل ما دخلوا فيه من تحريف قضايا الاعتقاد. قلت كل في أبواب الاعتقاد كلها عندهم، سواء كان في موضوع الأسماء والصفات أو الإيمان أو القدر أو غيره من قضايا الاعتقاد. هذا الكتاب أراد أن يبين فيه، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، أن المجاز حقيقة موجود في كلام العرب وتثبيت، وهو ولا يمكن إنكاره، وهو قد أجاب عن المنكرين أيضا، ولا يمكن دفعه أصلا، بل خلص إلى نتيجة وهي أن القول بإثبات المجاز أعلى في الرد على أهل البدع من القول بنفي المجاز، وهذا من إبداعات هذا الكتاب.
عجيبة.
شو لاحظ، هو مركبهم الذي ركبوا عليه وهو الذي تسلقوا لأجله في تأويل الصفات، هو يقول إثبات القول بالمجاز هذا أدعى لنفي ما عليه أهل البدع من القول بنفيه، وأتى بما يبرر ذلك. طبعا وسمى كتابه المجاز من الإبداع، من إبداعات العرب في كلامها وسياقاتها، إلى الابتداع عند المتكلمين وطرائقهم في تحريف نصوص الصفات ونصوص الاعتقاد عموما. الكتاب قرأه العلامة الشيخ، وهو شيخه وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وفقه الله وعلق عليه وأقره وقدم له بمقدمة. طبعا هذا الكتاب الحقيقة من أجل ما كتب وصنف، والسبب أن فيه قلت لك إثبات أن القول بالمجاز وتثبيته هو أدعى في نفي ما عليها للبدع من القول بنفيه، هذا من جهة. من جهة أخرى هو أراد أن يقول في هذا الكتاب هناك ضوابط وقواعد لمعرفة متى يقال بالمجاز متى لا يقال، هذه يتخطاها أهل البدع، ولهذا صارت مثل الإشكال عند من يقرأ لهم أصلا. فهو أراد أن يثبت، أن يدلل على أن طريقتهم في كون هذه الآيات والحديث أنها من باب المجاز أنها خطأ أصلا، خطأ في أصل الباب، في أصل علم البلاغة هو خطأ في الطريقة، فضلا عن مسألة الاستدلال به. والكتاب هو يقول من الإبداع، هو الكتاب إبداع أصلا، وفقه الله، قدم بمقدمات ممتازة، خرج نتائج ممتازة، بدأ في المجاز وأصالته وأنه جزء من اللغة العربية ووجوده، ثم تكلم عن مسألة المجاز وكلام البلاغيين والأصوليين عنه ومصطلح المجاز، هذه ناحية تاريخية، من أول من قال به ثم ظهر عندنا، وهذا تحريرا شو المجاز مولدا وتاريخا. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن اختلاف القائلين بالمجاز إنكارا وإثباتا، وساق القولين ومن قال بهما، وبعض ما يلتف على هذه الأقوال، مو يقوله هي ثلاثة، وبعض ما يلتف على هؤلاء الأقوال وتضعيف من يضعف، ثم أدلة هؤلاء وهؤلاء، ثم الجواب عنها، وهو خلص إلى تثبيت المجاز ووجوده، إلا أن أهل البدع ما ركبوه من على المجاز لا يتأتى لهم لأجل الضوابط والقواعد التي يجب أن يسير عليها من يقول بالمجاز أو من أراد حمل هذه الآية أو هذا الحديث على المجاز. الكتاب ومن إصدارات دار التوحيد للنشر، وفقهم الله. طبعا أنا نسيت شيء مهم، هذا بس عشان تنبهني عليه دائما ولدي. طبعا في آخر الكتاب، طبعا هاي شوف انتهى الكتاب، في آخر الكتاب يقول لما نشر أصلا هذا البحث كان من الأبحاث المحكمة ونشره، لما نشره جاءه تعقيب من أحد الأفاضل المعتنين بهذا الباب، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسني بن أحمد حسنين الجهني وفقه الله، وسمى بحثه ونشر استغلال المبتدعة للمجاز قراءة في البحث الماتع المجاز من الإبداع إلى الابتداع لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العسكر، قال فساقه جاء وأثبته كما هو مع أنه يخرص إلى الرد عليه إلى إنكار المجاز الآن. قال ما يهم، هو ده ما يهم، أحيانا النتائج أحيانا ما تهمك بقدر ما خطوات العلم وتناول المسألة هي المهمة. قال فأثبته لما فيه أصلا من الجدة وحسن الرعاية وحسن الاستدلال، إلا أنه علق عليه. هذه شوف تعليقات الشيخ عبد المحسن العسكر وفقه الله على مقاطع ومواضع من هذا المقال، رأى أنه لا بد منها. والشيخ على عادته، هذا إن شاء الله يظهر الإخوة، أنه يأتي بفهرس للفوائد والمسائل فيما بحثه مما سبق، وهذا مطالعته لوحده فيه إعطاء نظر جملي لكل مسائل المهمة والدقيقة في الكتاب وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار التوحيد. هذا سلمك الله أيضا. شوف، هذا أحد نتاجات خبرة التدريس والممارسة لهذا العلم. درس كتاب الإيضاح مرارا للطلبة، هو ما شاء الله تبارك الله درس في عدد من الكليات والجامعات لعلم البلاغة، أكسبه مهارة ودربة ومعرفة تامة لهذا العلم. هذا مع الخلفية الشرعية ولله الحمد، فهو ضابط لهذا العلم، وضابط للعلوم الأخرى من علوم اللغة، وهو مما ساعده على ضبط هذا العلم، وضابط أيضا لاعتقاد السلف. فاجتمع عنده مع الخبرة في التدريس والممارسة وقوعه على الخلل الكامن في مصنفات هذا العلم لعلم البلاغة. كان من المصنفات المشهورة للخطيب القزويني رحمة الله عليه، متوفى عام 739، كتابه الإيضاح المشهور، وهو لخصه من كتب عبد القاهر الجرجاني وأضاف أشياء وجعله مثل المتن الصالح يعني، وعليه شروح كثيرة أيضا الإيضاح. طبعا له كتاب كتاب تلخيص المفتاح، التلخيص تلخيص المفتاح السكاكي. هذا الكتاب الإيضاح لأنه مقرر في عدد من الكتب في عدد من الكليات وعدد من الجامعات، وهو أيضا كان مقرر وكان يدرسه ويدرسه للطلبة، وجد أن هناك عدد من الأشياء تستدرك على المؤلف رحمه الله. أولها قضايا الاعتقاد التي فيها، وهو بنى على مذهب الأشاعرة، وثانيها بعض ترجيحاته لقضايا التفسيرية أوجه التفسير وهي ضعيفة، وثالثها أحاديثه الضعيفة أو التي لا أصل لها واستدل بها في الكتاب وفي الصحيح غني عنها، ورابعها بعض الألفاظ التي فيها محاذير شرعية، وخامسها بعض ما يضعف في علم البلاغة مما اختاره هو مما يستدرك عليه أصلا. فهذه خمسة قضايا كلها جعلها في هذا الإصلاح، سماه إصلاح الإيضاح، الإيضاح للقزويني كتاب الإيضاح، استدراكات ومناقشات لمسائل مختلفة في كتاب الإيضاح للخطيب القزويني رحمة الله عليه. طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر وفقه الله. هو قال إصلاح الإيضاح، أنا أتمنى منه إن شاء الله، هو يسمعني، أنا عارف أنه يسمعني الآن جزاه الله خير، أن يصلح المفتاح. لابد من المفتاح، يصلح المفتاح. فإذا أصلح المفتاح، مفتاح العلوم السكاكي، فإذا أصلح المفتاح أن يصلح الباب اللي دخله، وهو كتب الجرجاني، هو أصلا كل من جاء بعد عول إليه. فإذا انتهى من إصلاح كتب الجرجاني يصلح الدار، دار البلاغيين عموما. الله يعطي العافية، الله يجزاه خير. ولا شك أن ما ذكره هنا ينطبق على مثيله ونظيره في الكتب الأخرى، وهو يحتذى به. طريقته أنه يأتي قدم بمقدمات فيها المقدمات اللي يوحد بها تعريفه بالقزويني وكتابه وأشياء من ذلك، ثم شيء من البيان، هذا وفقه الله ثم بدأ. هذا طريقته. شوف طريقته، أنه يأتي مسألة المسألة، شوف يقول لك المسألة رقمها 12، قال خطيب فيسوق قوله، ثم يقول بعد ذلك التعليق، ويبدأ بعد ذلك يعلق ما يريد التعليق عليه في هذا المقطع. المسألة 13، وهي قرابة كم أظن 55 مسألة، هي التي محل استدراك واستدركها في هذا الكتاب. نعم، 55 مسألة كلها هي على كتاب الإيضاح، ولها نظائر في كتاب التلخيص والمفتاح وغيرها يقاس عليها. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار زدني وفقهم الله. هذا سلمك الله يكاد يكون عندنا الشرح الوحيد الذي يتعلق بهذا الكتاب، وهو عبارة، الأصل عندنا كتاب النقاية للإمام جلال الدين السيوطي. السيوطي رحمه الله ألف كتاب النقاية، جمع فيه 14 علما، وهو على كلمة النقاية يعني نحن نقول شيء نقاوة، يعني الخلاصة الزبدة، هذا معناه. فهو جاء إلى 14 فنا وجاء بخلاصة الكلام فيها، كان منها ما يتعلق بعلم الصرف. علم الصرف وهو شيء بسيط قليل يعني، كلام قليل، لكن حصر الكلام فيها السيوطي على مهمات العلم مما يحتاجه المبتدئ، واستبعد الآخر البقية تماما. قال وسواها يعرف إما بالدرس أو بالرجوع المطولات، لكن المبتدئ في العلم الناظر فيه لا يحتاج إليها، فهو حصر فقط في مهمات العلم محتاج المبتدئ. فكان هذا علم الصرف. هذا ما يتعلق بعلم الصرف هذه كانت أقيمت دورة في المسجد الحرام تتعلق بتدريس اللغة العربية، وكان من ضمن العلوم علم الصرف، أوكل تدريس هذه الفقرة إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر وفقه الله، عالم البلاغة المعروف المتفنن فيها، فأوكل إليه. فلما شرحها وأوعب فيها الكلام ووجد الحاجة إليها فرقت بعد ذلك، ثم نقحها وزاد عليها وضبط وبما يحتاج إليه، وأخرج الكتاب هذا الشرح بهذا الجزء اللطيف الذي سماه العناية بتصريف النقاية، شرح لعلم الصرف من كتاب نقاية العلوم السيوطي. طبعا هذه بين قوسين هي العبارة الشارحة المرادة الآن المرادة في الكتاب، وهو قدم بمقدمة فيها موضوع علم الصرف، عرف علم الصرف لغة واصطلاحا تعريف رائع، ثم بدأ في تاريخ علم الصرف وموضوعه، وجاء المهم وهو فوائد علم الصرف، هذا بما لا نظير له، لا تكاد تجد من ذكر فوائد علم الصرف بالطريقة التي ذكر الشيخ، ذكر 13 فائدة، كل فائدة قسمها، يعني فائدة علم الصرف في اللغة، فائدته في النحو، فائدته في التفسير، فائدته في القراءات، فائدته في التجويد، وبهذه الطريقة 13 فائدة وكل فائدة، وهذا من إبداعاته في كل تصانيفه، كثرة التمثيل وكثرة الاستدلال مع النقولات، وهو يحسن صياد، أربع صياد يحسن اصطياد فريسته، يحسن الانتقاء المنقول من كلام العلماء من بطون الكتب ويأتي بشواهدهم بما يدعم كلام جميل جدا. ثم بعد ذلك هو جاء وأخرج الكتاب وعلق الكتاب، لكن قبل أن نبدأ بتعليق الكتاب يقول أنه وضع حينئذ هذا وضع المتن مجردا ها هنا، وهو المتن بتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسني بن أحمد بن حسنين الجهني وفقه الله، اللي اعترض عليه في كتاب المجاز في مقال المجاز أو بحث المجاز، قال إن أصح النسخ فجعلها هنا تامة مشكولة لأجل من أراد أن يحفظ. هذه هي طبعا هذا الذي في الهامش عبارة عن بيان الفقرة، هذه موضوعها، هذا مثل عملية العنونة، والكتاب مشكول 4.5 صفحات تقريبا، شيء مختصر جدا، الإحاطة بها إحاطة بهذا العلم. ثم بعد ذلك هذا هو شرح الشيخ العسكر وفقه الله، فأتى بكتاب النقاية ها هنا في الأصل، ثم مفصول، ثم هذا شرح الشيخ من أوله إلى آخره مع التبيين والاستدلال والشواهد والاستدراك، وفقه الله، والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، حتى سعره مخفض 7 ريال، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أحد إبداعاته، هو إيش يقول؟ يقول إنه موضوع الغزل والشعر الذي سار في الغزل، يقول تضخم وأخذ أكثر من حجمه، حتى أنه صارت له أفانين وطرق وأساليب صارت موغلة، إما في الفسخ والمجون وأشياء من هذا الباب، وما كانت كذلك، وما يحتج به على جواز الغزل الذي صار إليه الأمر بما كان عليه من عند الجاهلين أو في الصدر الأول من ذكر بعض التغزل ببعض النساء أو مع صاحب متخيل لامرأة، كما في قصيدة كعب بن زير وغيره التي ألقت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه بعيد كل البعد، البون شاسع بين هذا وهذا في هذا الكتاب، أراد أن يبين شعر الغزل كيف كان وإلى ماذا صار، ثم ناحية تاريخية ومن كتبوا فيه والتنقلات اللي حصلت وما فيه وحصل فيه من الدخيل، وسمى بحثه اللطيف شعر الغزل ونظرة سواء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر وفقه الله. طبعا الكتاب عبارة عن بحث محكم أصلا، ثم بعد ذلك أراد القصد منه أن يوقفك على الناحية التاريخية له كيف بدأ وإلى ماذا صار، ثم وقفة تاريخية كيف تعامل معه الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء والحكم الشرعي فيه، بدأ فيه ببيان الشعر عند العرب وفي صدر الإسلام كيف كان، ثم بعد ذلك تكلم عن موضوع الغزل، عن مادته وعن دلالاته على ماذا يدل وعن مرادفاته وماذا شيء، ثم نشأة لعلم الغزل وكيف بدأ ثم بدأ تطور وهكذا إلى طبعا النشأة التاريخية ممتازة، فيها تتبع عظيم جدا، طبعا وقف جدا عند قصائد عمر بن أبي ربيعة، هذا يقول هذا اللي أفرط وكلام العلماء في التحذير من حتى المعاصرين الذين كانوا على عهده وتحذير من شعر عمر بن أبي ربيعة، بل حتى يقول بعض الحداثيين بعض رؤوس الحداثيين في هذا الزمان يجعلون يعني شعر عمر بن ربيعة قدوة لهم، قدوة لماذا؟ لأن فيه تمرد على عادات المجتمع وتقاليده ودينه، ويقول هذا فليكن هذا محفزا يعني لهم. ثم ذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بشعر الغزل وما فيه وقسمها إلى أقسام، ثم واقع شعر الغزل إلى ماذا صار وهذا المقصود، ثم بعد ذلك كيف وقف الخلفاء والأمراء والولاء من الشعراء المعتنين بالغزل، ثم بعد ذلك تكلم كلمة توجيهية إيمانية تروية للشاعر ومسؤولية الكلمة فيه. والكتاب حفيل بالنقولات من القصائد وأنواع وما قيل، يعني من الأشعار الغزلية. شوف الكتاب مليء بالمقاطع هذه والكلام عنها ومن نقل، شوف ووقفة العلماء لها وحكايتهم وانتقاداتهم وما قالوا فيه، شو موقع العلماء شعر الغزل. وهكذا الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار المنهاج بالرياض، وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدأنا من عرض الكتب.
أي نواصل. هذا سلمك الله أحد الأبحاث أيضا العلمية المتعلقة بالجانب البلاغي، البيان بالمعالم البيان في الحديث النبوي. هذا عنوانه معالم البيان في الحديث النبوي، من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر وفقه الله. وهو بهذا الكتاب أو بهذا البحث أراد أن يجلي المعالم البيانية في حديثه صلى الله عليه وسلم، فقدم بتقدم فيها تعريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فصاحته صلى الله عليه وسلم وأنه أفصح العرب على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وذكر بعد ذلك أسباب الفصاح من أين، ذكر أربعة أسباب فيها. أول وكان كلامه على الإلهام وشيء من ذلك، ثم أسباب اختصاصه بالفصاحة صلى الله عليه وسلم، ثم على الخصائص البلاغية في حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الحقيقة من الأبواب التي يحتاج إليها في هذا العلم أو في هذا الفن، وهو ما يتعلق بالخصائص البلاغية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه إلى قسمين، هناك خصائص ذاتية تتعلق بنفس بألفاظ الحديث نفسها، وهناك خصائص خارجية أيضا تتعلق بنفس الباب بنفس الحديث، وتكلم عنها وشرحها وذكر أمثلة لها موعبة، ثم تكلم عن عناية البلاغين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عنايتهم، وعرج على موضوع الاحتجاج، احتجاج أهل اللغة بالحديث النبوية، وأنه متى يحتج ومتى لا يحتج، وأنواع من ذلك. وفقه الله الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار المنهاج بالرياض. هذا سلمك الله كتاب جميل جدا. فكرته وجد أن أهل العلم وبالذات المفسرون، وجد المفسرين إذا مروا ببعض المصطلحات البلاغية المعروفة المقررة في كتب البلاغ أصلا، وهي معروفة وأمثلتها معروفة من الكلام، من كلام العرب، لكن إذا جاء نظير لها في كتاب الله فإنهم ينفونها، فيقول هذا مصطلح بلاغي كذا كذا، لكنه ينفي يقول وينفون عنه، يقول هذا لا يصح في كلام الله، لا يمكن يكون هذا في كلام الله بهذه الطريقة. فهذه المصطلحات البلاغية التي هي أصلا مقررة موجودة في كلام العرب، ثم هي بعد ذلك هؤلاء ينفون من كلام الله ومع أنها موجودة هي ما سبب النفي؟ وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
هو خلال تدريسه لعلم البلاغة ولكتب خرج وجمع وحصد، ومع قراءة موسعة قرابة 17 مصطلحا بلاغيا، وجد أن أهل العلم بعد تتبع في كلام في التفاسير وعلوم القرآن وما يتعلق بذلك، وجدهم ينفون مع وجودة في اللغة. هو جاء جمعها كلها وجعلها محل الدراسة مصطلحا مصطلحا، يأتي مصطلح مثلا مصطلح التهكم جاء به ثم بدأ يتكلم، هو يأتي المصطلح يبين معناه لغة مصطلحا عند البلاغيين، ما المراد عند البلاغيين، ثم يأتي بالشواهد عليه، ثم يأتي به، ثم يذكر بعد ذلك لماذا من نفى كونه مصطلح موجود في كلام الله وسبب النفي وجهه، ثم بعد ذلك محاكمة هذا النفي، إما ويخلص من المحاكمة إما يثبت أو لا يثبت بهذه الطريقة. يعني 17 مصطلحا سماه الإنصاف، لأنه في مدارسة الآن وحكم الإنصاف في المصطلحات البلاغية المنفية من القرآن، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد العلي العسكر وفقه الله، والكتاب لطيف جدا. شوف لو لاحظ قدم مقدمات التمهيدية مشهورة، ها شو مثال، هذا رقم واحد، رقمها التهكم، وبدأ يذكر لك يطلق في كذا معانيها المفردة وهذا بهذه الطريقة، هذا القلب وهذا الثاني كله بهذه الطريقة، وهو مما يحتاج إليه. يعني ليت مثل هذا يفرغ في كتب التفسير المعتنية بهذا الجانب من المصطلحات البلاغية. الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض، هذا عاد من آخر ما صدر للشيخ، وهو الحقيقة واضح عن واضح عدد من الأمور. أولها هو سماه مسامرة الكشاف، واضح أنه كان يسمر مع الكشاف ويقول فكان يسهره ليله ويمضي معه وقرأه، وواضح أنه قرأه عدد من المرات، وهو كان يقف عند كلام الزمخشري، لأن الزمخشري في اعتزاليته كان إما صريحا وإما يلوح تلويحا يعني، وهذا كثير عنده أيضا، ولهذا قال من قال بأنه انتقش اعتزاليته بالمناقيش، يعني أخرجها لأجل غموض يتمر على الناس أو على القارئ وما يتفطن لها، فهو وقف مع الكشاف. أصلا هو الكتاب الكشاف عمدة لأهل البلاغة وهذا لا إشكال فيه، هو أراد في هذا الكتاب ترى كان فيه إشكال، لماذا كتب المعتزلة كلها التي تتعلق بالتفسير ما في عندنا منها شيء إلا الكشاف؟ أهل السنة معتني بكتاب الكشاف، والسبب ما هو بقاء هذا الكتاب؟ طبعا هو لا شك أن الزمخشري في الكشاف أبدع غاية في استخراج الإعجاز والمعاني البلاغية من كتاب الله وكلام الله، وأراد بها بيان الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق وأيضا وما فيه من التميز، وهذا شيء يشكر عليه، وأهل السلام كلهم على هذا المنوال، يعني يريدون إثبات هذا، وهو أتى بشيء مما فتح الله به عليه، وقد كان عنده خلفية عظيمة باللغة العربية، تمكنه الكبير بهذا هو اللي جعله يخرج مثل هذا الكتاب. طبعا في هذا الكتاب الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد العزيز عسكر لا يخفى عليك أهمية الكتاب، أراد أمرين اثنين، الأول إنصاف الكشاف بذكر ما له وما عليه، هذه من جهة، والأمر الثاني أراد أن يبين المنهجية الصحيحة للاستفادة من الكشاف مع اجتناب الاعتزاليات التي فيه، وكلاهما مطلوبان. أما إنصاف الكشاف فلأن هناك من تحامل عليه وبعضهم طلب تماما التركه وعدم القراءة والمطالعة فيه والاستعاضة بغيره، وبعضهم تكلم عنه بكلام جارح وكبير جدا فهو أنصفه. وأما الثاني فهو حتى لا يتأثر بأحد، لأن الرجل كان يتباهى باعتلالياته ويصرح بذلك، وأنه ألفه لطائفة من أصحابه وشيء من ذلك. هو سبحان الله لما سافر إلى المكة وجاور بيت الله عز وجل ألف الكتاب هناك، مع أنه كان في قرارته سيؤلف تفسيرا في 30 سنة، ولما جاور بيت الله تفرغ، وثم جار الله لأجل هذا تفرغ له فألف في 2.5 سنين تقريبا، يعني إلا قليلا، وخرج الكتاب. ولهذا في مكة أقرأه ونقل عنه بعده وطار في الأمصار وكثرت نسخه جدا، وهذا من عناية العلماء يعني الناس به. هو جاء إلى هذا الكتاب سماه مسامرة الكشاف بين مراقي تحليله ومهاوي تأويله، يعني حط خط كذا. فالكتاب على قسمين، القسم الأول ما فيه من الرقي من ناحية التحليل البلاغي والإعجاز وما فيه من البيان، طبعا قدم فيها ترجمة الزمخشري، ترجمة تجلي الناحية البلاغية، يعني من أين ظهر هذا، والناحية عنايته باللغة وشيء من ذلك. وذكر أنه أصلا لما دخل أبو مضر، يقول هذا الشيخ المعتزلي لما دخل إلى خوارزم ما كان فيها معتزليا، لكن جاء ونشب اعتزال وتتلمذ عليه الزمخشري فتأثر به جدا، وهذا اللي حملها من بعده المقصود. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الزمخشري وأدواته التي استعان بها في تأليف كتابه وشيء من ذلك مما تعلم، وبدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة إتقانه للشعر للغة العربية وتمكنه في ذلك، ثناء العلماء عليه في هذا الباب واستفادته منه وكلام وقضايا كثيرة جدا كلها تتعلق بهذا الكتاب. وشوف هذه جل والحقيقة الترجمة التي ها هنا فيها من مستخرجات المنقولات ما لا تجده في تراجمه المبثوثة في كتب التراجم. شوف لاحظ معي، شوف هذا هو تكلم عن مكانته عند العلم الاعتزاليات وشيء من ذلك، ثم خصص كلاما عن الكشاف والكشاف ومكانته وكيف بناه وسبب تأليفه وإبداع الزمخشري فيه، هذا هو لأنه محل الدراسة الكشاف. بعد ذلك وهذا ذكر فيه محاسن الكتاب وإبداعاته في الكتاب وثناء العلماء عليه، وهذا لا إشكال فيه. فلما انتهى بدأ النصف الثاني وهو نقد للكشاف وما فيه، وأول وأعظم ما يؤخذ عليه اعتزالياته، وذكر هذا وكيف كان يفاخر بذلك، وأنه صنفه لجماعة الظاهر من المعتزلة الزيدية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك يتكلم عن وأطال الكلام، يعني تقريبا يعني أقل من يعني يمكن كتاب 2/3 تقريبا، فيه نقد لكتابه. والجميل ليس فيه مثال مثالين، الأمثلة كثيرة، وهو يجمع النظائر ويخرج بخلاصات بعد مدارسة يعطيك نتيجة معينة فيها. أهم أبرز الأشياء التي يعني في كتاب الكشاف الزمخشري ينبغي تلتقى وكذا، فيها معالم طريقته أيضا كيف كانت الزمخشري. الكتاب مما يحتاج إليه لكل من يقرأ الكشاف، وهو قد رجع إلى أشياء من المخطوطات وشيء من ذلك، حتى كتاب الانكفاف للسبكي كان من ضمن الكتاب نسخة خطية وأدخلها في الكتاب أيضا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر. ومن جميل ما صنع هذا الفهارس اللي يقول لك ما شاء الله تبارك الله كتبه مليئة وغنية بالفهارس، هذا فهارس الفوائد والمسائل، يعني مما لو قرأت وقفت عليه لوحدي هذه الفهارس الفوائد تعطيك جملة من نفائس الفوائد التي ذكرها وهي من ملتقطاته، وفقه الله. هذا سلمك الله، أوكل إليه تدريس إعجاز القرآن في هذا في الكلية، فاختار كان المقرر ما ذكره العلامة الطاهر بن عاشور في مقدمة التحرير والتنوير تفسير المشهور، ذكر 10 مقدمات، كانت المقدمة العاشرة هذه في علم فيما يتعلق بعلم لا 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 الإعجاز، المقدمة العاشرة في علم الإعجاز. طبعا العلامة الطاهر بن عاشور رجعها خلوة من الشواهد والأمثلة لأنها ستأتي في تفسيري أصلا، بس أراد أن يبين قواعد فيه، يعني هذا يعطي نظرة كلية، قواعد كلية في الباب، ثم يدخل بعد ذلك التفاصيل في الداخل. لما أوكي له التعريف أراد شرح الشيخ أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد العزيز العسكر، وشرح للطلبة، فوجد الحاجة إلى بيان معاني الطاهر بن عاشور لأنه بليغ جدا في كتاباته، وكتب بقلم عالي جدا للمتخصصين بل للعلماء أيضا. ثم يحتاج إلى بيان الأمثلة والشواهد، وهو من حسن ما صنع أنه كان يأتي بالشواهد التي ذكرها في كتاب التحرير والتنوير، أو يأتي من غيره أيضا، كمان يثني بغيره أيضا، وأيضا يأتي يستدرك عليه بعض الأشياء التي تحتاج إلى استدراك، يعني في بعض الأمثلة أو بعض المسائل، ويتعقبه في بعض المواطن التي تحتاج إلى التعقب مثل بعض القضايا العقدية وشيء من ذلك. وسمى الجميع الأزهار المتناثرة على المقدمة العاشرة. شوف شرحه لمقدمة ابن عاشور في إعجاز القرآن من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر وفقه الله من إصدارات دار التوحيد للنشر التوزيع، بدأ بترجم العلامة الطاهر بن عاشور، وهذا نظم له في الثناء على الطاهر بن عاشور للشيخ عبد المحسن العسكر وفقه الله، وهذا جميل. قال إلى الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور وفقه الله، وهذا جزاء الله خير من إنصافه ومحبته، يقول الكتاب هذا من أنفس من عيون التفاسير عند متأخرين، هو وكتاب أضواء البيان للشنقيطي، فهذا الطاهر بن عاشور. ثم بعد ذلك تمكنه في الباب والعلم وبعض ما صنع في كتابه التحية والتنوير، هذا إعجاز القرآن عنده، هذه لمعة طبعا، هذه كلها استخرجها من كتابه. ثم بعد ذلك بدأ الشرح، هذا الشرح، هذه هذه المقدمة العاشرة، هذا الأصل مضبوطا بالكامل، وهذا شرح وتعليق أخينا الحبيب الشيخ عبد المحسن العسكر وفقه الله، الكتاب مطبوع في دار التوحيد في مجلد. هذا سلمك الله رسالة لطيفة للحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي في بيان علم المناسبات، مشهور علم المناسبات، وأراد أن يبين المناسبات بين أوائل يعني مفتتح السور وخواتم السور، العلاقة بينها، سمى كتابه مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. أما مراصد المطالع، المراصد مرصد وهو الآلة اللي ترصد حركة الشمس، والمطالع هي مطالع الشمس في تناسب المقاطع، المقاطع مختتم الصور، والمطالع أوائل الصور. فهذا علم المناسبات معروف جدا، رسالة لطيفة. طبعا الذي هنا أنشال بالي الإخوة بحث في العلاقة بين مطالع سور القرآن وخواتمه، هذه عبارة كاشفة التي حطها بين قوسين، حطها بين قوسين حال إخراج الكتاب، هو في هذا القصد رسالة لطيفة جدا، أخرجها على ثلاث نسخ خطية وخدمها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر وفقه الله، قدم بمقدمة فيها كشفه عن هذا العلم، علم المناسبات وما صنف فيه وشيء من ذلك، ثم السيوطي وترجم له ترجمة ممتازة، حتى وهذا من قد تقول جلال الدين السيوطي يا ما أكثر من ترجم له الكلام، من يأتي بقضايا لا يتفطن لها تخدم جانب التحقيق الذي هو مراد، ولا رسالة صغيرة جدا، ثم حقق على ثلاث خطية. طبعا من جميل ما صنع أنه علق على محتاج إلى تعليق، شوف فإنه يذكر حين بعد إذا كلام السيوطي يعلق عليه، من هل ذكر هذا في مكان آخر السيوطي، من تابعه على نفسه هذا التناسب الذي مذكور، إذا أحد تعقبه فنذكر التعقب. طيب عندنا مواطن السيوطي نفسه ما كتب متناسب، إن شاء الله هذا مثال، هذا مثال، شوفها إن شاء الله بالإخوة، هذه بعض الصور كتبت عناوينها لكن لا أسماء الصور، لم يذكر فيها تناسبا، كان هو وفقه الله الشيخ المحقق الدكتور عبد العزيز عبد المحسن عبد العزيز العسكر هو نفسه أحيانا يتكلم عن بعض المناسبات التي تبينت له من خلال علمه وخبرته أو من كلام أهل العلم، وينقلها في الهامش من باب إثراء المادة العلمية، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المنهاج بالرياض. هذا يا ولدي سلمك الله مشروع كامل، هذا خرج منه هذه الأربعة، يبان إن شاء الله للإخوة، هذه أربعة خرج منها هذا المشروع، وهو إن شاء الله سلسلة إن شاء الله ستمضي بإذن الواحد الأحد. طبعا بداياته هذا، خلنا نتكلم عن فكرة المشروع. فكرة المشروع أن يؤتى إلى أجزاء القرآن خاصة الذي يكثر حفظه وقراءته في الصلوات، بدأ بجزء عمة ثم تبارك ثم قد سمع ثم الذاريات حتى الخرج حتى الآن، تناوب على نفع الناس فيه شيخان عالمان، الأول كان الذي وضع التفسير وبيان المعاني هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، والذي استخرج الأحكام والفوائد شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، فاجتمع فيه تأليف هذا الكتاب هذان العلمان، وسموا كل جزء باسمه، سموا هذا مثال، هذا الأول تفسير جزء عما وأحكامه وفوائده، شوف استنبط الأحكام والفوائد الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك شيخنا العلامة، وأما تفسير الآي وبيان المعاني فهو للأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد العزيز العسكر، وخرج الكتاب أربعة أجزاء الآن حتى الآن، هي أربع مجلدات مفرقة، والكتاب على نحو جميل لطيف جدا، ابتعدوا فيه عن الخلافات والنقاشات والقراءات إلا ما يحتاجوا إليه في بيان المعنى، حتى الإعراب ابتعدوا عنه إلا ما كانوا يحتاجوا إليه فقط لبيان المعنى لا بد منه، وبقي على الراجح وبيان المعاني وطريقتهم، شوف أنه يأتي إلى مقاطع شوية مقاطع من الصور، ثم يبدأ التفسير ويفسره فيبينه حتى ينتهي منه يأتي الفوائد والأحكام التي هي لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك. كل الكتاب على هذا المنوال، وكل مقطع يحاول أن يجعل لها عنوانا بما يناسب الموضوع المقطع هذا. ما هو الكتاب كله على هذا المنوال؟ شوف إذا جاء إلى الصورة، هذه الصورة يتكلم عن المقدمات، الصورة المعروفة. هذا التفسير جزء عامة من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا جزء تبارك على نفس الطريقة والمنوال وبنفس الضوابط وعلى طريق وتناوبه كلا العالمين، وهو تفسير جزء تبارك وفوائده وأحكامه. قلنا الفوائد والأحكام لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، والتفسير وبيان المعاني لأخينا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن عبد العزيز العسكر أيضا، والكتاب من إصدارات دار المنهاج بالرياض أيضا، وهو على نفس النسق والمنوال. شوف لاحظ هذا المقطع يأتي لك بالقرآن، ثم التفسير، ثم الأحكام والفوائد. هذه سورة نوح كله على هذا المنوال، وهذا جزء قسمع على نفس المنوال، تفسير جزء قسمع وفوائد وأحكامه على نفس النسق والعمل، وهو من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. وهنا أيضا من جميل ما صنعوا نفس الكلام، يضعون هذا طبعا عنوان للمقطع، بيان العنوان المقطع اللي هو محل الدراسة الآن، ثم بيان المعنى الإجمالي، شوف التفسير، وثم بعد ذلك الفوائد والأحكام المستنبطة منه لشيخنا العلامة الشيخ. هذا شوفوا هذه الأحكام لشيخنا البراك أيضا كذلك. وهذا جزء الذاريات، وهو آخر ما صدر في هذه السلسلة، ويتبعها إن شاء الله البقية، تفسير جزء الذاريات وفوائد وأحكامه من إصدارات دار التوحيد على نفس المنوال. والكتاب أصلا هيئ لأن يقرأ في المساجد وفي البيوت ولعامة الناس والمثقفين وغيرهم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتيب لطيف، أصلا جاء إلى الآيات الخمسة من آيات الصيام المذكورة في سورة البقرة، وهو مما يحتاج إلى بيان معانيها وتجلية ما فيها من أنواع الحكام والمقاصد وتدبر هذه المعاني، لأنها الصيام الله عز وجل جعله مجلبة للتقوى. فأراد وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر في هذا الجزء اللطيف أن يكون في متناول الناس، لأنه سيأتي شهر رمضان قريبا سيكون إن شاء الله، ويحتاج إليه كل سنة لأن يتدبروا سريعا هذه المعاني. سمى بدائع المعاني آيات الصيام تدبر وتحليل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. طبعا في قدم مقدمة فيها هذه آيات الصيام، ساقها خمس آيات، كل آية امسك عليها. شوف هذه الآية الأولى جاء بها، هو يأتي يقول قول الله تعالى، يأتي إلى مقطع من الآية فيشرح ما فيها وبين فيها من المعاني والدلائل والمقاصد شيء من ذلك، ها، ثم قوله تعالى حتى ينتهي من الآية الأولى، فإذا انتهى من الآية الأولى جاء إلى الآية الثانية، وهكذا حتى شرح وبين معاني الآيات الخمس المتعلقة بالصيام. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.